أو كافران فالنكاح صحته قد ثبتت، النكاح صحته قد ثبتت، كذا إذا تأخر إسلام واحد بعدة شرع. واختلف العلماء في هذه المسألة، قال مالك: إذا أسلمت المرأة الكافرة قبل زوجها الكافر وأسلم في العدة فإنه يجوز أن تعود إليه بدون نكاح ما دامت في العدة. والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، هو حديث صحيح، قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. وقال الشافعي وأحمد: إذا أسلم الكافر هو الأول وأسلم بعد أسلمت بعده الكافرة تعاد إليه ما دامت في العدة، يعني أنه إذا أسلم أحدهما وأدركه الآخر في عدتها فإنه يستقر زواجهما على ما كان عليه. وقد ثبت أن حديث ضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه أنه أسلم وتحته امرأتان، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: طلق أيهما شئت. الحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وأصرح منه حديث سالم بن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الذي أخرجه أحمد والأربعة، قال فيه ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ابن عمر: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأسلم، يعني أنهن أسلمنا بعد إسلام، فأسلمنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخير منهن أربعة، وفي رواية: وطلق سائرهم. وقال أبو حنيفة: إذا كانا بدار واحدة وتقدم إسلام أحدهما وكان إسلام الآخر وأدرك إسلام الآخر العدة تعود إليه، وإذا كانت الدار مختلفة لا تعود إليه. ولهذا قال: إن أسلم الكافر وهي مرأته، أي والكتابية مرأته، صح النكاح. أسلم الكافر والكتابية مرأته، لأن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية. أسلم الكافر وهي أي الكتابية مرأته، أو كافران، أو أسلم الكافران فيقران على نكاحهما في الكفر، أو كافران فالنكاح صحته قد ثبتت. كذا إذا تأخر إسلام واحد بعدة جمرات، كذلك إذا أسلم أحدهما ثم تأخر عنه إسلام الآخر وكان إسلام الثاني بالعدة، أي ما زالت العدة موجودة، كان إسلام الثاني في وقت لم تنقضي فيه العدة، فإنه ترجع إليه زوجته ويستمر نكاحهما على ما كان عليه قبل الكفر. ثم قال كعود، نعم، ثم قال كعود من بردة قد فارق، كعود من بردة قد فارق في عدة بعدة لدين الإسلام تقال. كذلك إذا ارتد والعياذ بالله مسلم فإنه يفرق بينه وبين امرأته مباشرة، إذا ارتد مسلم يفرق بينه وبين امرأته مباشرة، فإذا أسلم مرة ثانية عاد للإسلام مرة ثانية رجع إلى دين الله تقم اتقاء بعذاب الله وغضبه، فإنه إذا عاد وهي في العدة تعود إليه بالعقد الأول. وقد ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد بنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولكن عارضه حديث عمرو بن شعيب عند الترمذي وهو صحيح كذلك، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع ابنته زينب إلى أبي العاص بنكاح جديد. وهذا هو الشاهد، أنها إذا كان ذلك بالعدة فلا إشكال، أما إذا خرجت العدة فلا يتزوجها الكافر الذي أسلم إلا بنكاح جديد، وكذلك لا يتزوجها المرتد الذي عاد للإسلام إلا بنكاح جديد. ولهذا قال كعود من بردة قد فارق في عدة، معناها إذا عاد من قد فارق الإسلام بسبب الردة في عدة امرأته في عدة لدين الإسلام، كعوده لدين الإسلام تقى اتقاء لغضب الله وسخطه وسوء الخاتم. والمرتد لأن وهذا والأصل في هذا أن المرتد كالكافر الأصلي، ولهذا يهدر دمه، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وفي حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، حديث أخرجه الشيخان. ثم قال قبل الدخول باطل بالاقتداء، قبل الدخول باطل بالاقتداء كذا بالإسلام لواحد فساد. أما إذا كان المرتد ارتد قبل أن يدخل، ارتد نعوذ بالله عن دين الله قبل أن يدخل بمرعته، فإنه إذا عاد للدين وأسلم من جديد لا تعاد إليه، نعم، يبطل النكاح مطلقا إذا كان ارتد قبل أن يدخل بمرعته، لأنه لا عدة بينهما، لا عدة بين من لم يدخل الزوج، إذا لم يدخل المرأة فلا عدة له على المراتب. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني لا عدة للرجل إذا لم يدخل المرأة لا عدة له عليها، ولهذا إذا اعتد لا تعود إليه لأنه لا عدة له أصلا عليها. إذن إذا ارتد قبل أن يدخل لا تعاد له مرأته، وإنما إذا أرادها لا بد أن يعقد عليها ولا بد أن ينكحها بعقد شديد. وكذلك كذا بالإسلام لواحد فساد، كذلك إذا تزوج الكافر الكافرة وقبل أن يدخل بها أسلم أحدهما فإن النكاح بينهما فاسد مطلقا، وإذا أسلم الثاني منهما لا يستمران على نكاحهما الكفر، وإنما لا بد إذا أرادا النكاح أن يجددا نكاح. ولهذا قال كذا بالإسلام لواحد من الكفار فساد لنكاحهما إذا أسلم أحدهما قبل أن يدخل الزوج بامرأته. ثم قال إن لم تحز في الكفر ما أراها الحلال حرام، إن لم تحز في الكفر ما أراها الحرام إن لم تحز في الكفر. ثم قال إن لم تحز في الكفر ما أراها الحرام من بعد الإسلام لمهر المثل ران، إذا لم يعطها مهرها في الكفر معناها تزوجها وهو كافر وهي كافرة ولكن لم يصدقها حتى أسلم، فإنهما إذا أسلما قبل أن تحوز الصداق الذي عين لها وهو صداق حرام، عين لها مثلا خنزيرا وعين لها خمرا وعين لها آلة موسيقية وعين لها مخدرا فرضيت هذا في الكفر ولكنها لم تأخذه لم تستلمه لم تحزه بعد، ذكره ولكنها لم تحزه، فإذا أسلما فإن هذا الصداق لا يصلح بينهما لأنهما أصبحا مسلمين، وبالتالي ماذا يقول ماذا نفعل؟ يعطيها صداق المهر من بعد الإسلام في مثل المهر. ننظر إلى مثيلاتها من النساء، إذا كانت مثيلتها من النساء تصدق بمئة يعطيها مئة، كانت مثيلتها من النساء تصدق بخمسين يعطيها خمسين بعد الإسلام لمهر مثل ران أي قصد. وأما إذا حازت مهرها الحرام قبل الإسلام فلا مهر لها إذا أسلم، إذا حازت في الكفر خمرا على أنه صداق أو صورة على أنها صداق فلا مهر لها من بعد أن يسلم. ولهذا قال إن لم تحز في الكفر ما رأى الحرام من بعد الإسلام في مهر المثل رام. نعم. و ثم قال نعم، وهذا الأصل فيه أن المهر لا يجوز أن يكون إلا مما هو جائز، المهر لا يجوز أن يمهر الرجل زوجته امرأته إلا بما يجوز شرعا، ما لا يجوز شرعا لا يصلح مهرا، فيصبح ضعف، إلا أنه يجوز فيه الغرر اليسير، مثلا هو يجوز بكل ما يجوز فيه البيع، كل ما يجوز بيعه، لكنه يجوز فيه الغرر اليسير، بينما البيع لا يجوز فيه الغرر اليسير. نعم، وطبعا إذا كان لم يدخل بها يترتب عليه نصف المهر فقط، وإذا كان دخل بها يترتب عليه المهر كاملا. الأصل في ذلك كما رأينا هو قول الله تبارك وتعالى: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأما الدخول فالأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرشها، فإن استجروا فالحاكم ولي من لا ولي له. حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وصححه جماعة من العلماء. نعم، المقال انتقل إلى فصل في فصل في فسخ نكاح الإمام. في هذا الفصل سيتكلم عن فسخ نكاح الإمام، والإماء هل يجوز نكاحهن للحر؟ فالإماء بالإجماع يجوز أن ينكحهن العبد، وبالنسبة للحر يجوز عند جماعة من العلماء أن ينكح الحر كذلك الإماء، ويجوز عند جماعة أن ينكح العبد عند أكثر العلماء أن ينكح العبد الحرة إذا رضيت ورضي أولياؤها. وذهب الجمهور إلى أن الأحرار لا ينكحون الإماء إلا إذا عجزوا عن الطول وخافوا العنت، لقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء:
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسارعات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم.
نعم، إذن قال: إن أسلم الحر، إن أسلم الحر وتحته إماء أسلمنا فالنكاح للنكاح فسخ حتما. إن أسلم الحر الذي لا يخاف من العنة ويملك الطول أي يملك النفقة، فعند الجمهور إذا أسلم وتحته إماء أو أمة فإن النكاح ينفسخ تلقائيا، لأنه لا يجوز له نكاح الإماء، للنكاح فسخ حتم. أنا أتحدث فسخ النكاح، النكاح فسخ حتم. ثم قال: وإن يكن إذا حل له نكاحهن ثم قال: إذا حل له نكاحهن نعم فارق غير من تعفه لهن، إلا إذا حل له نكاحهن بأن كان خائفا على نفسه من العنة أي الزنا، أو كان لا يستطيع الطول لا يستطيع أن يبذل صداق الحرائر ولا النفقة عليهن، فإنه يجوز له حينئذ أن ينكح الإمام. وعليه إذا أسلم وتحته إماء عدة فإنه يحتفظ بمن تعفه منهن ويطلق سائرهن إلا إذا، ولهذا قال إلا إذا، لهذا قال إلا إذا إلا إذا حدده نكاحهن فارق غير من تعفه له. إلا إذا حدده نكاحهن أي نكاح الإماء فارق من الإماء غير من تعفه، غير من لا بد منها لعفافه منهن من هؤلاء الإماء. ثم قال فصل باب الشروط في النكاح. في هذا الباب، في هذا الباب باب إذن شروط في النكاح، في هذا الباب سيتكلم عن الشروط المقبولة في النكاح. وعليكم السلام. والشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاث أقسام: شرط من لوازم النكاح لا قيمة لذكره لأنه لازم للنكاح، كأن يشترط عليه الاستمتاع أو تشترط عليه النفقة، هذا لا قيمة له لأنه لازم، أنه أثر من أثر النكاح. وشرط مناف للنكاح لا يجوز، كأن تشترط عليها أنه لا يستمتع بها أو يشترط عليها أنه لا ينفق عليه، هذا لا يجوز وباطل. الشرط الثالث هذا الذي لا ينافي النكاح وليس من لوازم النكاح، هذا يجوز، فإذا التزم به الرجل يلزم. ولهذا قال إن تشترط شرطا يجوز كالبقاء بدارها أو منع وطء مطلقا لغيرها، منع وطء مطلقا لغيرها، تشترط شرطا يجوز كالبقاء بدارها أو منع وطء مطلقا لغيرها فهو لها، يعني يحق لها هذا الشرط. إن تشترط شرطا يجوز، يشترط شرطا يجوز كالبقاء بدارها، كان اشترط عليه أن لا يرحل بها من المكان الذي هي فيه، أن تبقى مع أهلها على الدوام، هذا يجوز لأنه هو يجوز له أن يسكن في كل مكان، ولا يحرم عليها أن يسكن في المكان الذي تسكن هي فيه، ولا يحرم عليها هي أن تشترط، فلا يحرم عليها هي إذن أن تشترط هذا الشرط، وهذا الشرط معتبر عند جمهور العلماء وخالف البعض. تشترط شرطا يجوز كالبقاء بدارها أو منع وطء مطلقا لغيرها، أو تشترط بأن لا يتزوج عليها غيرها، يجوز كذلك اشترط عليها لا يتزوج عليها غيرها لأنه لا يجب عليه الزواج، وهي لا يجب عليها أن تقبل التعدد، ولا يجب عليها أن يعدد، وهي لا يجب عليها أن تقبل التعدد. ولهذا اشترطت عليها لا يعدد، لا يتزوج عليها، فإنها لها هذا الشرط، لها الحق في هذا الشرط. والأصل في ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروض. والحديث متفق عليه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وخالف بعضهم، فقال هذا الشرط باطل لأنه مخالف لسنة الله وكتابه، لأن الرجل يجوز له أن يعدد، فإذا اشترطت عليه أن لا يعدد منعته من فعل مباح له. واستدلوا بحديث عائشة عند الشيخين كل شرط ليس في كتاب الله وإن كان 100 شرط فهو باطل، فهو باطل. نعم، لهذا قال إن تشترط شرطا يجوز كالبقاء بدارها أو منع وطء مطلقا لغيرها فهو لها. إن الوفاء لم يكن منهم فسخها له كفى، إن الوفاء لم يكن يلتزم لها بالشرط ولم يفي به فإنها يجوز لها أن تفسخ العقد إذا لم يجب الشرط، بالتالي أن ترفع نفسها إلى القاضي ويطلقها مباشرة، أو تأخذ مباشرة، يعني أن تأخذ بحقها مباشرة في الطلاق، أن تأخذ بحقها، لأنها إذا علقت الطلاق على إتيانه بهذا الشرط فإنه إذا أتى به، إذا خالف الشرط ينفسخ النكاح، إذا خالف الشرط، إذا علقت النكاح على هذا الشرط وخالف الشرط فإن النكاح ينفسخ تلقائيا، النكاح ينفسخ تلقائيا، لقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، واستحل فرجها بهذا الشرط. ثم قال إن أجل الطلاق، إن أجل الطلاق مثله النكاح دعي ذا بمتعة ولا يباح. إن أجل الطلاق بأن اتفق الزوج، اتفق الخاطب والمخطوبة على أن يطلقها بعد شهر، أو اتفقا على أن تكون مدة النكاح سنة أو شهرا أو أسبوعا، إن أجل النكاح اتفق على هذا، أنا اتفق الخاطب والمخطوبة على أن تكون، أن يكون الطلاق على أنه سيتزوجها ولكن سيطلقها بعد شهر، اتفق على هذا، أو اتفق على أنه سيتزوجها لمدة أسبوع، فإن هذا يسمى بمتعة ولا يباح، لا يباح أي لا يجوز، حرمه المولى جل جلاله. والأصل في ذلك حديث رسول الله، أنصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مسلم وغيره، وفيه إني قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخلي سبيلها، فليخلي سبيلها. وإذا أتيتم من كان عنده شيء منهن فليخلي سبيلها، ولا يأخذ إذا أتاها، لا يأخذ مما أتاها شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام أوطاس ثم نهى عنها، والحديث أخرجه مسلم. وكذلك حديث علي رضي الله عنه، كذلك حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، والحديث عند الشيخين. وكذلك حديث علي عند الجماعة، وقال فيه علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وأكل الحمر الأهلية عام خيبر. ولهذا قال إن أجل، أي إن أجل أي ضرب له أجل، أجل معناها ضرب له أجل، أجل كذا معناها ضرب له أجل، أجل يؤجل تأجيلا، نفطر منها تأجيلا، معناها ضرب له موعدا معينا، كأن ضرب له موعد شهر أو موعد أسبوع أو موعد سنة. إن أجل النكاح ومنه الأجل، ومنه الأجل إن أجل الطلاق، نعم، ومنه الأجل. إن أجل الطلاق الطلاق أي تسريح المرأة وفراقها، إن أجل الطلاق مثله النكاح، وكذلك إن أجل النكاح سواء كان التأجيل للطلاق أو للنكاح. التأجيل في المتعة سواء كان للطلاق أو للنكاح. إن أجل الطلاق مثله النكاح دعية أي سمية، لا سمية هذا التأجيل متعة، يسمى متعة في الاصطلاح، أي أن الرجل يستمتع بالمرأة لأمد معين. ولا يباح أي لا يشرع، لا يباح لا يشرع، لأنه أبيح في صدر الإسلام ونسخ إباحته، كما في حديث سلمة بن الأكوع الذي رأينا، وفي حديث مسلم. إذن لأن إباحته منسوخة، فقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام فعلا، ولكنه نسخ باتفاق أهل السنة، ولم يخالف في هذا إلا الشيعة. الشيعة قالوا إنه لم ينسخ، قالوا إنه لم ينسخ، ولهذا أجازوا المتعة، أجازوا المتعة، أجازوا المتعة.